بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا هو اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشبري في ندوة الشيخ عبد الله العقيل في شرح القواعد الفقهية، ولقاء هذه الليلة بعنوان وهو قاعدة من القواعد الفقهية: العادة محكمة. نشكر لفضيلة الشيخ تلبية الدعوة والحضور إلى هذه الندوة، وهذا كما ذكرنا هو اللقاء الرابع في هذا الدرس وهذا اللقاء العلمي. نترك الآن المجال لفضيلة الشيخ مع ترحيبنا بالإخوة جميعا الذين حضروا هذا اللقاء، وكذلك ترحيبنا بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وللإخوة أيضا الذين يشاهدون ويستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع سافل، مع ترحيبنا بالقسم النسائي والأخوات الحاضرات التي يستمعن لهذا اللقاء. بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال حول هذه القاعدة وهذا اللقاء الأخير لهذا الفصل، ثم إن شاء الله نستأنف في الفصل الثاني وسيتم تحديد الموعد مع فضيلة الشيخ مع تحديد عنوان اللقاء، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن القواعد الكلية الكبرى التي تدخل في غالب أو جميع أبواب الفقه خمس قواعد. تقدم معنا قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وعندنا اليوم القاعدة الثالثة العادة المحكمة، وبقي عندنا قاعدتان إحداهما قاعدة المشقة تجلب التيسير، والثانية قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو قاعدة الضرر يزال. قاعدة العادة محكمة قاعدة شهيرة تدخل في جميع أبواب الفقه، وما من باب إلا ولهذه القاعدة في فروع. والعادة مأخوذة من الفعل عادة بمعنى رجع، لأن العادة هي الأمر المتكرر الثابت على ميزان واحد، ولهذا يقال يوم العيد، يعني يعود ويتكرر، مأخوذ من الفعل عادة يعود. وقولهم محكمة أي يرجع إليها ويؤخذ منها الحكم ويفصل بين الناس في خصوماتهم بسببها. يبقى هنا التفريق بين العادة والعرف، فإن العادة قد تكون لشخص واحد بخلاف العرف، فإنه يكون لمجموع للمجموع دون الأفراد. العادة تشمل الأعراف، الأعراف عوائد، فكل عرف هو عادة لمجموعة من الناس، لكن هناك عوائد تتعلق بأشخاص ليس اسم العرف شاملا لها، ونمثل ذلك بأمثلة حتى يتضح لنا الفرق بين العادة والعرف. الدم اليسير في الثوب يعفى عنه، والدم الكثير لا يعفى عنه. الضابط بين اليسير والكثير العادة، مو بالعرف، العادة، ولذلك تختلف عوائد الناس. فعادة القصاب الذي يقوم بتقطيع اللحوم مغايرة لعادة المترفين والمنزهين الذين يتنزهون عن أدنى شيء من النجاسات، فهنا المعتبر هو حكم العادة، لأن كل إنسان له عادة مستقلة عن غيره، بخلاف العرف. فمثلا في مسألة تقديم الأجرة أو تأخيرها يرجع فيه إلى أعراف الناس، في تقدير النفقة للأبناء يرجع فيه إلى أعراف الناس، ما يقال عادة فلان يعطي كذا، إنما يرجع فيه إلى الأعراف. مثال هذا، لو ادعت زوجة على زوجها وقالت زوجي يعطيني منذ 5 سنوات كل شهر 10,000، وهذا الشهر لم يعطيني إلا 3,000، أريد أن يرجع إلى عادته السابقة، نقول لا، الحكم هنا يرجع فيه إلى العرف، فينظر إلى أعراف الناس في إعطاء نفقة الزوجة، كم مقدارها؟ قد يكون أقل من 3,000، وقد يكون أكثر من 10,000، نرجع فيه إلى أعراف الناس لا العوائد. كذلك مما يلاحظ في الفرق بين العرف والعادة أن العرف يتعلق بالخصومات بين الناس، بينما العوائد تتعلق بما يكون بين الإنسان وربه جل وعلا. ولذا مثلا في الحيض يقال عادة المرأة، ترجع المرأة إلى عادتها. أما بالنسبة لأدلة هذه القاعدة فهي كثيرة متواترة، منها نصوص قرآنية كقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأرجع الحكم إلى العرف، قال وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، فأرجع الأمر إلى أعراف الناس. قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، في أجرة ولاية مال اليتيم أرجع فيه إلى العرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أرجع فيه إلى العرف، أرجع فيه إلى العرف. هذه القاعدة قاعدة مهمة ولها آثار كبيرة، خصوصا في بابي الفتوى والقضاء، إن القاضي لا يصح أن يحكم بين الناس حتى يعرف أعرافهم ويتمكن من معرفة عوائدهم في ما يتعلق بالقضايا التي يريد أن يحكم بها. وهكذا المفتي، لأن كثيرا من مناط الحكم في مسائل الفتوى يرجع فيه إلى العرف والعادة، سواء كان فيما يتعلق بمعاني الألفاظ، لأن معنى اللفظ يختلف باختلاف أعراف الناس من بلد إلى آخر، من ثم قد يكون هناك لفظ يتعارف على أنه بمعنى في بلد، ويكون في بلد آخر بمعنى آخر مغاير له. وأنتم تذكرون مثلاً لفظة العافية، هناك فرق بين البلدان في معنى هذا اللفظ. وأذكر لكم مثلاً ترتب عليه حكم شرعي، لفظة الخطبة في بعض البلدان يراد بها تقدم الخاطب ببيان رغبته بالزواج، بينما في بلدان أخرى يريدون بلفظة الخطبة عقد النكاح. فعندما يأتي إنسان ويسأل هل يجوز لي أن أشاهد أو أن أمس المرأة بعد الخطبة، نرجع فيه إلى أعراف الناس في هذا اللفظ في تفسيره. فإن كان لفظ الخطبة يراد به العقد نقول يجوز، وإن كان يراد به ما قبل العقد نقول لا يجوز، اختلف الحكم باختلاف العرف في تفسير هذا اللفظ. من أمثلتها أيضا ما ذكرته لكم في ما مضى من لفظة الفائدة في البيوع، فإن بعض الناس يريد بها الربا، بينما يريد آخرون الزيادة مطلقا، ولو كانت الزيادة التي تكون في مقابلة الأجل. بالتالي لابد من تمييز معنى هذه اللفظة قبل أن يفتى في مثل هذه المسائل. هكذا أيضا قد يكون هناك مسائل يترتب الحكم فيها على أعراف الناس، مثلا في مقدار النفقة الواجبة يختلف باختلاف أعراف الناس، سواء نفقة زوجة أو نفقة ابن أو نفقة قريب، فلا بد من معرفة العرف. هكذا مثلا في مسائل القضاء لا بد أن يكون القاضي عارفا بأعراف الناس، ما يستطيع أن يحكم بأن هذا سارق يطبق عليه الحد إلا إذا عرف وتحقق من عرف الناس فيما يتعلق بالحرز. هكذا في مضي العقد ولزومه لا بد أن يعرف معنى القبض في البيع قبل أن يحكم في المسائل المتعلقة به، خصوصا في مسائل بيع السلع قبل قبضها. إذا تقرر هذا فإن العرف من أجل أن يكون صحيحا يناط به الحكم الشرعي لا بد أن تتوفر فيه عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون مضطردا، الشرط الأول أن يكون مضطردا بحيث يمضي مع الناس كلهم ويتكرر ولا يختلف. أما لو اضطرب العرف فحينئذ لا يصح أن يعول على العرف. مثال ذلك عندما يتبايع اثنان عندنا هنا بسلعة بألف ريال، هل هي ألف ريال قطري ولا ألف ريال يمني؟ الجواب بالعرف نعرف أن المراد إيش؟ الريال السعودي، العرف هنا مضطرد. لكن لو باع شخص على آخر هنا سلعة بألف جنيه فقال المشتري المراد ألف جنيه مصري، وقال البائع بل ألف جنيه استرليني، نقول نرجع إلى العرف، لا عرف هنا، لا يوجد اضطراد في العرف، وبالتالي لا يصح أن نعول على العرف وأن نحكم به في هذه المسألة. لماذا؟ لأن العرف غير مضطرد، فالمضطرد في هذه المسألة. الشرط الثاني من شروط اعتبار العرف أن يكون غير مخالف للشرع، فإن كان عرف الناس يخالف الشرع لم يصح أن يعول عليه أو أن يبنى عليه حكم. مثال ذلك ذهب إلى الخيار فقال لي خط لي الثوب، فخاطه فإذا به فوق الكعب، فقال صاحب الثوب هذا ثوب معيب عند الناس، في عرف الناس أن الثياب تكون تحت الكعب، وبالتالي أعيد عليك الثوب وأعد علي ما دفعته لك. فنقول هذا العرف غير معتبر. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع وبالتالي لا يعول عليه. مثال ذلك إذا قاوله عقد مع عقد مقاولة على أن يبني له بيت في بلد من بلدان أوروبا، ومن العرف عندهم هناك أن البيت الذي بهذه المساحة يوضع فيه مكان لتناول الخمور، فحينئذ لما انتهى المقاول قال صاحب البيت من أعراف الناس عندنا في هذا البلد أن يوضع مكان لتناول الخمور على صفة معينة وأنت لم تضعه، وبالتالي أنا أطالبك بعوض ذلك، أو أطالبك بأرش، أو أطالبك بتخفيض القيمة. فنقول لا عبرة بهذا العرف لأنه مخالف للشرع وبالتالي لا يصح أن يعول عليه في هذا الحكم. الشرط الثالث أن يكون العرف سابقا للتعامل، أما لو كان العرف لاحقا فإنه لا يعول عليه ولا يبنى عليه الحكم. مثال ذلك لو أن شخصا تقدم إلينا وقال بأني ذهبت عند الخياط وخبت الثوب عنده وجعل فيه كبنة في اليد وهذا معيب، هذا عيب في التالي، وطالب بإعادة الثوب أو بقص ذلك من المبلغ الذي دفع له. فقلنا متى خيط هذا الثوب؟ قال قبل 20 سنة. فنقول لم يترك الناس هذه الكبنة في هذه البلاد إلا من وقت قريب، فهذا عرف ناشئ، ولا ويشترط في اعتبار العرف أن يكون سابقا للتعامل. لو كان في أعراف الناس في زمننا الحاضر أن يضعوا مصاعد في بيوتهم أو أن يجعلوا مجالس بصفة معينة بحجم معين، وكان قد تعاقد معه على البناء قبل 30 سنة وفي ذلك الزمن لم يكن العرف موجودا، فلا يصح أن يؤثر العرف اللاحق على العقد السابق. كم الشرط اللي بعده؟ الشرط الرابع ألا يوجد تصريح بخلاف العرف. إن وجد تصريح بخلاف العرف فحينئذ يعمل بالتصريح ولا يعمل بالعرف. مثال ذلك ادعى شخص مؤجر على المستأجر وقال مضى من مدة الإيجار 4 أشهر وإلى الآن لم يسلم لي الأجرة. وفي عرف الناس أن تسليم الأجرة في بداية السنة. استدعينا المستأجر فقال لكن في العقد أن الإيجار لا تحل إلا بعد مضي الحول. فهنا وجد تصريح يخالف العرف، بالتالي لا نعمل به العرف في هذه المسألة. من أمثلته في العرف في أوامر ولي الأمر أنه إذا أضاءت اللمبة الحمراء أن نقف عند الإشارة، هذا عرف. لكن لو وجد شرطي رجل مرور عند الإشارة يؤشر للناس أن يمشوا والإشارة حمراء، يقفون ولا يمشون؟ يمشون. لو أوقف الشخص وقيل له عليك غرامة بسبب أنك تجاوزت الإشارة، قال لكن عندي تصريح والتصريح يقدم على عرف العرف الموجود. مثال آخر وضع الطعام بين أيدي الناس، هذا إذن عرفي لأن يأكلوا منه. لكن لو قال لهم لا آذن لكم في أكل هذا الطعام الذي بين أيديكم، فحينئذ هل يجوز لهم تناول الطعام؟ ما يجوز، لأن تناول الطعام من هذا تناول الطعام الموضوع بين يدي الإنسان إنما استفيد الإذن في أكله من عرف الناس. فإذا وجد تصريح في مقابله فإننا نقدم التصريح ولا نعتبر العرف. بعض أهل العلم قال من شروط هذه القاعدة أن تكون في العادات، أما العبادات فإنه لا يعمل فيها بأعراف الناس لأن العبادات مبنية على التوقيف وعلى إعمال النصوص الشرعية. إذن هذه شروط إعمال العرف، شروط تطبيق القاعدة. طيب ما هي مجالات تطبيق القاعدة؟ مجالات تطبيق القاعدة، هناك عدد من المجالات نطبق القاعدة فيها. المجال الأول في ضبط الأحكام الشرعية، إذا وجد عندنا لفظ مطلق غير مقيد وغير معروف الحدود والمعالم في الكتاب والسنة، فإننا نبحث عن تفسيره في النصوص في الشريعة، فإذا لم نجد له معنى في الشرع رجعنا إلى اللغة، فإذا لم نجد في اللغة رجعنا إلى العرف، رجعنا إلى العرف. ومن ثم إذا كان هناك ألفاظ في الشريعة لم يرد لها تفسير في الشرع ولا في اللغة رجعنا إلى العرف. من أمثلة ذلك ما ذكرته قبل قليل من القبض، من أيضا الحرز، السرقة، لا نجد له ضابط محدد في الشرع ولا في اللغة، فنرجع فيه إلى أعراف الناس. ولذا قد نجد اختلافا بين أحوال الناس ما بين بلد وآخر. مثال ذلك مثلا طريقة وضع المكيف في الشارع يختلف من بلد إلى بلد، طريقة حفظه وحرزه. بعض البلدان في بعض المدن إذا سرق المكيف من الشارع قلنا فيه حد، في بعض البلدان لا، ما في حد، لأنهم لم يتعارفوا على وضع المكيفات في الشوارع، بينما في بلدان أخرى توضع بالسلاسل، فما كان من المكيفات فيه سلاسل قالوا هذا فيه حرز، وما لم يكن في مقيدا بالسلاسل فإنه لا يعد حرزا. هكذا أيضا من مجالات تطبيق القاعدة ما يتعلق بتفسير ألفاظ المكلفين، فإنه إذا تكلم الإنسان بكلمة فإننا نرجع إلى العرف في تفسير هذه الكلمة، سواء كان فيما يتعلق بالقذف، هل هذه الكلمة قذف أو ليست بقذف، نرجع إلى أعراف الناس. هكذا أيضا في الكنايات قد نرجع فيها إلى تفسيرها في كلام في أعراف الناس. كذلك في الإقرارات إذا كتب إقرار وجد فيها ألفاظ لم نتبين معناها، نرجع إلى عرف الناس في تفسير ذلك اللفظ. هكذا لو كتب وصية أو كتب وقفا وترددنا في بعض الألفاظ الواردة في تسجيل الوقف أو الوصية، فإننا حينئذ نفسر هذا اللفظ بمعناه عند أهل اللغة. من مجالات تطبيق القاعدة أيضا تخصيص ألفاظ المكلفين وألفاظ العقود وتقييدها. مثال ذلك لو قال الإنسان والله لا آكل لحما، لفظة لحم تطلق على أي شيء؟ ونرجع إلى في اللغة اللحم يراد به جميع اللحوم، لكن في العرف هناك لحوم ما يسمونها لحوما، يسمى في اللغة لحوم، وعند أهل العرف ما يسمونها لحوم إلا بالتقييد، مثل لحم السمك، كثير من الناس إذا قال لحم أراد به لحم الغنم، ما يريد به إيش؟ بقية اللحوم. بالتالي يرجع إلى الأعراف في تقييد الألفاظ، سواء الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان أو كان في الألفاظ الموجودة في عقود البيع والشراء والإقرارات والوصايا والأوقاف ونحو ذلك. العرف والعادة لها تقسيمات متعددة مختلفة، منها ما هو قولي مثل ما تقدم، ومنها ما هو عرفي مثل أعراف الناس في طريقة البناء. لو جاءنا إنسان وقال لآخر ابن لي شقة أو فلة، في عرف الناس هنا أن توضع مداخل الرجال مغايرة لمداخل النساء، فإذا وضع مخطط الشقة ليس فيه مراعاة لهذا المعنى قيل لم يأتي المهندس بالعقد الذي بينه وبين صاحب الأرض أو صاحب الشقة. هذا عرف عملي. هناك أعراف عامة مثل العرف الذي يتعارف عليها أهل الإسلام بجميع الأقطار، وهناك أعراف خاصة إما لأهل بلد أو أهل مدينة أو أهل صنعة أو أهل حرفة أو أهل فن من فنون العلم، عندهم أعراف في تفسير الكلمات. ولذا مثلا في عرف الأصوليين أن كلمة النص مراد بها الدليل القطعي الذي لا احتمال فيه مؤيد بدليل، بينما عند غيرهم من الفقهاء يراد بالنص الدليل اللفظي. وهناك من يريد بالنص من يريد بالنص معاني أخرى، كذلك كلمة المفرد فرق بين اصطلاح النحاة واصطلاح الأصوليين في هذه الكلمة. بل عند النحاة يختلف معنى كلمة المفرد من باب إلى آخر، فمرة يراد بالمفرد ما يقابل الجملة، مرة يراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجامع. هناك قواعد متفرعة عن قاعدة العادة محكمة يعملها الناس ويلتفتون إليها ويبنون عليها أحكامهم. من هذه القواعد قاعدة استعمال الناس حجة، هذه قاعدة مبنية على العرف، يعني إذا استعمل الناس شيئا وجرى بينهم كان عرفا تبنى عليه الأحكام. ومن القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة قاعدة تترك الحقيقة للعادة، المراد بالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في لغة العرب، فقد تترك المعاني الحقيقية من أجل ما اعتاده الناس فيما بينهم على استعمال اللفظ في غير معناه اللغوي. كذلك من القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة المحكمة قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، وهذه تحقيق لأحد شروط العادة التي ذكرناها قبل قليل. كذلك من القواعد التي يذكرون أنها تتفرع عن قاعدة العادة المحكمة قاعدة الكتاب كالخطاب، لأن الأصل في التعاملات الشرعية أن تبنى على الكلام والخطاب الذي يقوله المتعاقدان ويقوله المتصرف في ماله بوقف أو بغيره بعتق أو بغيره من أنواع التصرفات. ولذا يقال بأن كتابة مثل هذه الألفاظ تكون بمثابة الخطاب، تكون بمثابة الخطاب والكلام. ومن أمثلتها أيضا في باب الطلاق، فإن الأصل اعتبار اللفظ في باب الطلاق، لكن لو وجد عندنا إنسان كتب الطلاق سواء في رسالة جوال أو بالواتساب أو غيره من الوسائل وأرسله إلى زوجته وأقر بذلك يعتبر طلاقا، لأن الكتابة تعامل معاملة الخطاب اللفظي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، ومن أنواع العمل الكتابة. كذلك مما فرعه الفقهاء على قاعدة العادة المحكمة قاعدة إشارة الأخرس كالبيان، فإن الأخرس غير قادر على الخطاب والكلام، ومن ثم جعلت إشارته تماثل البيان والخطاب من قبل غير الأخرس، لأن هذه غاية قدرته في ما يتعلق ببيان ما يوجد في صدره من المعاني. ويشترط في هذا أن تكون الإشارة مفهومة ومعبرة عن المعنى تعبيرا صريحا لا يقع فيه اختلاف بين أصحاب الشأن. وفي عصرنا الحاضر وجدت لغة لأصحاب هذا الصنف، بحيث يتعارفون بأن حركات معينة تؤدي معنى معين وتؤدي كلمة بعينها، فحينئذ يعمل بهذا العرف الذي يكون بين من فقد القدرة على الكلام. كذلك من القواعد قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبعضهم يقول كالمشروط شرعا. فقولهم المعروف عرفا أي ما تعارفه الناس وأصبح مستقرا عندهم فهو بمثابة المشروط الذي يشرطونه في عقودهم وفي تعاملاتهم شرطا، أو كالمشروط بالنسبة للشرع. كذلك من القواعد التي فرعوها على قاعدة العادة المحكمة قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. فمثلا إذا زوج الإنسان ابنته وكان عنده 4 بنات، كان في أعرافهم أنه لا تزوج الصغرى قبل الكبرى، فحينئذ نقول هذا العرف بمثابة التصريح والتنصيص على الكبرى في العقد. كذلك من القواعد التي يقررونها قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ليس خاصا بالتجار وإنما المعروف بين أصحاب أي مهنة كالمشروط بينهم. عندك مثلا إذا أتيت إلى صاحب مهنة من المهنات تريد شراء صحن من عندهم، قواعدهم وأعرافهم أن الصحن ينظف قبل تسليمه للمشتري، فهذا المعروف اعتبره بمثابة المشروط. مثله أيضا لو استأجر قاعة أفراح، ومن أعراف الناس أن قاعة الأفراح إذا استأجرت تكون نظيفة تكون مهيئة ومرتبة، لما استأجر وجاءوا بعد المغرب فإذا بها متسخة جدا وإذا بالكراسي غير منتظمة، نقول هل حقق؟ قال أنا لن أعطيك الأجرة. لأن من المعروف عند الناس أن المؤجر يهيئ مكان القاعة قبل أن يستلمها المستأجر. هكذا أيضا من القواعد التي تذكر متفرعة على هذه القاعدة قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال، وذلك لأن الشريعة قد ربطت أحكامها بعلل وأوصاف، فإذا تغيرت هذه الأوصاف تغير الحكم. مثال ذلك يجب على الأب أن ينفق على ابنه، متى كان الابن فقيرا؟ فإذا اغتنى الابن لم يجب على الأب أن ينفق على ابنه، فلا ينكر تغير حكم وجوب النفقة إلى عدم وجوبها بتغير الأحوال واغتناء الأبناء. هكذا أيضا في مسائل مقدار النفقة مثلا لا ينكر تغير زيادة الواجب في النفقة على الزوجة أو النفقة على الأبناء أو القريب بتغير أحوال الناس وتغير حوائجهم، لأن الحكم هنا مناط ب وصف معين، فمتى تغير الوصف تغير الحكم. بعض أهل العلم قال لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وقد وجد اعتراض على التعبير عن القاعدة بهذا اللفظ، قالوا لأن تغير الزمان وحده ليس مناطا تعلق عليه تغيرات الأحكام، ومن ثم ينبغي أن يجعل مناط المسألة هو تغير أحوال الحكم وتغير أوصاف محل الحكم، وأما ذات الزمان فإنه لا يتغير الحكم لذات الزمان. وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهكذا أيضا عبر بعضهم عن هذه القاعدة بقاعدة أخرى فقال يرتبط ثبوت الحكم بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وحينئذ لا ينكر تغير الحكم بسبب فقد أحد الشروط أو بسبب وجود أحد الموانع. مثال ذلك لو جاءنا إنسان وصلى صلاة كاملة، عندنا اثنان صليا صلاة تامة بركوعها وسجودها وسننها وأذكارها، لكن أحدهما صحت صلاته والآخر لم تصح صلاته، لأن الأول كان متوضئا والثاني لم يكن متوضئا، نسي الحدث، فنقول لا ينكر تغير الحكم بتغير الحال لأن هنا فقد أحد الشروط. ومثله ما لو أحدث أحدهم في أثناء الصلاة، فنقول حينئذ يتغير الحكم بوجود المانع الذي يمنع من صحة الصلاة، ومن ثم نعرف مراد من تلفظ بهذه اللفظة، هذه القاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، أنه ليس المراد تغير الحكم لذات الزمن، إنما المراد تغير الحكم لتغير أو لفقد علته أو شرطه أو وجود مانعه. ولذا عندما يتكلم بعض من يتكلم ممن يريد إقصاء أحكام الشريعة عن أحوال الناس بالاستدلال بهذه القاعدة، نقول له فهمك لهذه القاعدة فهم خاطئ، فهم مغاير لمراد العلماء الذين تكلموا وأثبتوا هذه القاعدة، على أن هذه القاعدة لابد أن يطبق فيها النص الشرعي، المرجع عند الاختلاف هو الكتاب والسنة، والقواعد إنما هي ميسرة للعلم وجامعة للفروع الفقهية، فعندما يقع الاختلاف في تفسير القاعدة فحينئذ نقول يرجع إلى الكتاب والسنة في تفسيرها. هذا ما يتعلق بإعطاء لمحة عامة عن قاعدة العادة محكمة، وهي قاعدة مهمة وعظيمة النفع، وفهمها وتطبيقها له آثار عظيمة في حياة الناس، كما أن المفتي والقاضي يبني عليهما كثيرا من فتاوى وأحكامه القضائية. وقد اعتنى العلماء من الزمان الأول بتأليف مؤلفات في قاعدة العرف وقاعدة العادة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم على الحق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للشيخ سعد والناس الشكري على هذا الشرح وعلى هذا التوضيح لهذه القاعدة. يقول السائل: هل إذا كانت بعض الأسر معروف عندهم أنهم لا يقبلون بالزواج على ابنتهم بزوجة أخرى هل يعمل بهذا العرف؟
ما أظن أن هذا موجود عرف أن يتعارفون على أنهم يشترطون أن لا يتزوج على ابنتهم، كونهم لا يرضون هذا الشيء، عدم الرضا ليس معناه الاشتراط. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي لو أنهم اشترطوا صراحة ألا يتزوج الزوج بزوجة أخرى على ابنتهم، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنه إذا تزوج الزوج بزوجة أخرى حق لهم طلب الفسخ، حق لهم طلب الفسخ.
يقول: أليست مسألتي الكتاب والخطاب وإشارة الأخرس من فروع قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن ذلك الكتاب والإشارة في معنى الكلام؟
على كل، هذا تقسيم اصطلاحي، فمن جعلها تحت هذه القاعدة قال: تعارف الناس على جعل الكتاب كالخطاب، وتعارف الناس على جعل إشارة الأخرس كاللفظ، فهذا مبنى على تعارف الناس على هذه الاستعمالات.
قاعدة فرعية: الخطاب كالكلام، ماذا عقد الزواج بالمراسلة؟
ايش؟
يعني يسأل عن عقد الزواج.
القاعدة وش هي؟
الخطاب كالكلام.
ايش رأيكم؟ الخطاب هو الكلام. إنما نقول الكتاب كالخطاب.
فيسأل عن عقد الزواج بالمراسلة. زوجتك،
زوجتك،
زوجتك يكتبها الولي ويكتب له قبلت ويشهد ويشهد الأب شاهدا.
نعم، عقد النكاح من العقود المهمة، العقود التي يترتب عليها آثار كبيرة، بالتالي لابد فيه من التحرز ما لا يتحرز بغيره. في عقود البيع يصح مثل هذا ونطبق عليه القاعدة، لكن في عقد النكاح هذا يترتب عليه أعراض، ثبوت نسب، والاشتباه فيه مؤثر تأثير كبير، وعندما يحدث فيه خلل يصعب تداركه بخلاف البيوع فإنه يمكن تداركها، ولذلك احترز فيه ما لا يحترز في عقود البيع. هذا من جهة. الجهة الأخرى أن عقد النكاح فيه صبغة شرعية عبادية، كما تقدم أن من شروط تطبيق القاعدة أن لا يكون في العبادات، بخلاف عقود البيع فإنها من عوائد الناس وما يعتادونه، بالتالي صححنا فيه إعمال هذه القاعدة.
نرجو ذكر بعض المؤلفات عن قاعدة العادة المحكمة والتي يمكن الرجوع إليها، وجزاكم الله خيرا.
يعني هناك مؤلفات كثيرة من المتقدمين والمتأخرين، ألف طرافي كتاب رسالة، وأيضا ابن عابدين ألف رسالة في نشر العرف في أحكام العرف، ومن المعاصرين ألف عدد من الباحثين، منهم الشيخ أحمد أبو سنة، الشيخ أحمد سير مباركي، والشيخ فلان قوتة، كتاب جيد. هناك مؤلفات كثيرة في مسائل العرف.
يقول: أحسن الله إليكم، هل إذا حلف الشخص وقال بالمصحف صحيح؟
الحلف بالمصحف من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر عدم جواز الحلف بالمصحف، وذلك لأن المصحف يشتمل على شيئين: كلام رب العزة والجلال وصفة من صفاته يجوز الحلف بها، ويشتمل على الأوراق والحبر ونحوه الغلاف، وهذه أشياء مخلوقة لا يجوز الحلف بها. ولذا فإن الأظهر أنه لا يجوز الحلف بالمصحف، لكن الحلف بالقرآن جائز، لأن القرآن هو كلام رب العزة والجلال.
يقول: إذا كنت في سفر طويل وأردت أن أصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ودخلت المسجد فوجدت جماعة، فهل أصلي معهم بنية الظهر حتى لو كانوا يصلون العصر، أم أنتظر وأصلي في جماعة أخرى بعد انقضاء تلك الجماعة؟ وهل تحسب لي ثواب تكبيرة الإحرام إذا دخلت مع جماعة الأولى؟
هذه المسألة أيضا من مواطن الخلاف، وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح لمصلي الظهر أن يصلي خلف من يصلي العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به. وإذا استثني في مسائل لوجود دليل فإن بقية المسائل تبقى على الأصل، وحينئذ الأظهر عندي أنه يدخل معهم بنية العصر، ويسقط عنه وجوب الترتيب بين الصلوات، وذلك من أجل المحافظة على الجماعة. وقد جاءت الشريعة بإسقاط بعض الواجبات المتعلقة بالترتيب في الصلاة من أجل إدراك الجماعة، كما في صلاة الخوف، فإن نظم الصلاة قد تسامح فيه الشرع من أجل المحافظة على أداء الصلاة جماعة.
يقول: أحسن الله إليكم، هل إذا حلف الشخص وقال بالمصحف صحيح؟ هل إذا سهى الشخص في التشهد الأول ولم ينبه من المصلي وذكر هو بنفسه، هل عليه سجود سهو؟
إذا ترك الإنسان التشهد الأول وقام للركعة الثالثة فهذا نقصان في الصلاة، يشرع جبره بسجود السهو، قد ورد. وذلك لأن التشهد الأول من واجبات الصلاة وليس من أركانها، ومن ثم لم يلزم العود له. قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك التشهد فاستتم قائما فإنه لا يعود ولا يرجع.
شخص سافر وبيته قريب، يعني في عودته، فهل يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع قرب بيته؟
ما فهمت هذا السؤال، ما أدري وش معنى قرب البيت، هل دخل مدينته أو لم يدخل؟ إذا دخل الإنسان المدينة التي يسكنها فإنه حينئذ لا يحق له أن يترخص برخص السفر، إنه يعد قد أقام لدخول. الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا لم يكن ضاربا في الأرض، إذا دخل البلد لم يكن ضاربا في الأرض، ولأن السفر ما سمي سفرا إلا من إسفار جزء من الأرض بعد جزئها الآخر، وهذا لا يكون إلا عند فقد بنيان مدينة الإنسان التي يسكنها.
كيف أعرف أن عملي خالصا لله؟
هذا من الأمور القلبية، الإنسان يعرف نفسه، يعرف هل هو جائع أو شبعان، يعرف هل هو راض أم زعلان، وهكذا أيضا يعرف هل عمله لله من أجل الآخرة أو أن عمله لغير الله لمراعاة الخلق. فإذا هذا يرجع فيه إلى ذات الإنسان، هو الذي يعرف صفات نفسه.
تقول: أثابك الله يا شيخ، هل تنصح الدعاء بالسفر للخارج للدراسة علما بأن الدراسة المعروف عنها إيجاد الفرص للدعوة؟ السلام.
الإنسان خلقه الله عز وجل لعبادته، بالتالي يسعى إلى العبادة وينظر من نفسه. فإذا كان إذا انتقل إلى تلك البلدان فإنه لا يتورع عن بعض المعاصي أو يفعلها، فحينئذ يحذر من السفر. وهكذا لو كان الأمر يتعلق بذريته أو أهل بيته، وأنا أضرب لكم أمثلة، إذا كنا في هذا البلد تورعنا من النظر لوجوه النساء، وإذا كنا هناك أصبح الأمر معتادا عندهم وعند الطلاب، وبالتالي يؤثر في قلوبهم ويجرح هذه القلوب من حيث لا يشعرون، ويضعف تضعف حلاوة الإيمان في قلب الإنسان وهو لا يعلم، لأنه ما يصرف نظره عما لا يحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة.
يقول: أيهما أفضل، النفير للجهاد أو البر بوالديه؟
أولا لا بد أن نراعي معنى النفير للجهاد، ومتى يكون جهادا شرعيا، وهل هذا جهاد شرعي؟ لأن في مرات يسمى القتال حتى هو قتال عن دفع الظلم، يسمى في مرات جهادا، لذلك لا بد من مراعاة المعنى الشرعي في كلمة الجهاد. الشيء الآخر فيما يتعلق بتقديم الواجبات بعضها على بعض، فإذا ثبت أنه جهاد وأنه مشروع وأنه من الواجبات فننظر عاد إلى الموازنة بين هذه الواجبات. عندنا أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وأسأله صلاح الأحوال وسعادة القلوب، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يجعل أعمالنا جميعا على البر والتقوى. لعلنا نقف على هذا، وإن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله.
هذا طلب أحد الإخوان، يقول أنه مصاب بمرض الخطير وهو السرطان وفي الدم، ويطلب من الشيخ والإخوة الدعاء له بالشفاء وأيضا الدعاء له بالهداية. كما ذكرنا، هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ في هذا الفصل الدراسي الأول هو اللقاء الأخير، ونستأنف إن شاء الله في قاعدة المشقة تجلب التيسير إن شاء الله في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني. الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، أول أربعاء من الفصل الدراسي الثاني، مع فضيلة الشيخ سعد. مع شكرنا لفضيلة الشيخ سعد على هذه الدروس وهذه اللقاءات التي مضت، وهي قد نزلت في صفحة الشيخ في تويتر، وأيضا نزلت في موقع أحدية الرشيد في قسم خاص بندوة الشيخ عبد الله العقيل، وكذلك في موقع الشيخ عبد الله العقيل في موقع الألوكة نزلت هذه الدروس. بلغت عدد اللقاءات السابقة لهذا اللقاء 85 لقاء، 85 لقاء جميعها تم تنزيلها في اليوتيوب في قسم خاص باسم ندوة الشيخ عبد الله العقيل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل، وأن يكون خالصا لوجهه، وأن ينفع الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، وأن يكون من العمل الجاري الذي ينتفع به في قبره، وأن ينفعه هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا.